إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني بمشيئة الله تبارك وتعالى في كتاب النكاح من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. وانتهى بنا الحديث في المرة الماضية عن مقدمة لازمة في النكاح، ثم يعني ذكرنا ما تيسر من الأدلة في الحث على الزواج، وأن التبتل يعني ليس من شرعة الإسلام، وأن الخصاء أو الاختصاء حرام بنصوص الشرع. ثم عرجنا يعني عما يخص مثل هذه المسائل بما فتح الله عز وجل علينا به. ثم ذكر المؤلف حفظه الله بعد ذلك صفة المرأة التي تستحب خطبتها. قال عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، ويعني حقيقة أن الحديث وقال أنه حديث صحيح، وقصاره أن يكون حديث حسن. هو ذكر رواية الأنبياء، والمشهور هو رواية فإني مكاثر بكم الأمم، ولفظة هذه يوم القيامة لعله لا يكون لها شاهد، وإن كانت يعني المعنى يدل عليه، لأنه ليس هناك يعني موطن لمباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يوم القيامة. فأيضا ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ والحديث متفق عليه. فمما يذكر في هذا الباب في مسألة الصفات التي تستحب في المرأة وقد تجد، ولا سيما مسألة الدين، هذه التي تدل على دين الرجل أصلا، لأن الإنسان يعني الدين لا يتصور فيه أن يختار إلا من هي على شاكلته. فيعني إيه كما قال جل في علاه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالطيب ولا شك هو من كان لصيقا بالإيمان وبالديانة، ف فكلما ازداد الإيمان في قلب العبد وكلما ازداد رسوخ القلب في الديانة كلما صار العبد طيبا ظاهرا وباطنا. فلا ينبغي أبدا للعبد المسلم الموحد أن يبغي حولا عن هذه المرأة الدينة، لقوله تبارك وتعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقوله عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، ورواه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المرغبات المعتادة عند الناس والتي بسببها يسعون إلى الارتباط بمن هذه صفاتهن، فإن الناس يقصدون هذه الخصال الأربع، وقد يؤخرون يعني مسألة الديانة إلى آخر الاختيار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعول الصحيح في الاختيار ينبغي ألا يخرج من حيز الدين عكس ما يتطلع كثير من الناس. ولذلك يقول الإمام النووي: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرغبات التي يسعى الناس إليها عادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح مجلد التاسع صفحة 38: يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة الدينة. يعني في هذه الحالة لو هناك امرأة أدين لا ينبغي طبعا للعاقل أن يؤثر الجميلة يعني الغير دينة على المرأة الدينة وإن لم تكن تساويها في الجمال، لكن لو تساوتا في يعني الديانة وكانت إحداهما أجمل من الأخرى فلا حرج على العبد في هذا الموطن أن يختار الدينة وهي في نفس الوقت جميلة. فلا مانع أبدا من ضم يعني هذه الخصال جميعا. ليه؟ لأن المرأة لو كانت جميلة من غير دين يبقى جمالها يبقى فساد، ولو كانت ذات يسار وهي غير دينة أيضا هيبقى مالها فساد، وإن كانت ذات حسب وهي غير دينة هيكون هذا الحسب وشرف الآباء وعراقة الأنساب من أعظم الوبال على هذه المرأة. أما إذا اجتمعت هذه الخصال جميعا والمرأة دينة فإنها تكون من باب زيادة الخير والفضل، ودينها يعصمها من أن تفعل بهذه الأشياء غير ما أحل الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من تمام النعيم ولا حرج يعني في ذلك أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيارهم في الجاهلية، لما سئل يعني عن خيار الناس قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. معروف أن خيار الناس هم العقلاء، هم ذوي الأحساب إلى ما هو معروف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: تربت يداك، أي لسقط بالتراب، لسقط بالتراب، وهو كناية عن الفقر. وقال كثير من أهل العلم: هو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته، كما قال عليه الصلاة والسلام في شأن صفية في حجة الوداع لما قيل إنها يعني حاضت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيظن أنها لم تطف يعني طواف الركن، فقال: عقر حلقة، أي أصيبت في بالعقر وأصيبت في الحلق. فهذا كان من الأدعية التي تجري على لسان العرب لكن لا يريدون يعني معناها الحقيقي. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرف على ربه سبحانه وتعالى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني. فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. يبقى كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيدع على واحد وهو ليس أهل لهذه الدعوة، فكأنه إيه؟ يدعو له عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ عند الإمام مسلم: اللهم إنما محمد صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا. وفي رواية يعني عائشة: أما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وإيه وأجرا. فيعني أيما كان الأمر، سواء أنه دعاء لا يراد حقيقته، أو أن هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على عبد وليس هو أهل لهذا الدعاء، فإنما يكون له به أجر، ويكون عليه رحمة، ويكون له فضل يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف طبعا هنا يعني حوالي ثلاث خصال. المسألة الأولى مسألة المرأة الولود الودود، ويعني الخصال المذكورة في الحديث، وهي مسألة المال والأحساب والجمال والدين، وكذلك مسألة البكارة. وهذه ولا شك من يعني الأمور يعني التي يرغب فيها الناس عادة، لكن مدار العبد يكون على اختيار الديانة أولا وأخيرا، ولا يقدم على ذات الدين أي امرأة لا توازيها في الدين مهما كان عندها من هذه الخصال الأخرى. في مسألة البكارة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لعائشة كما عند البخاري في تفسير سورة النور موصولا، وفي كتاب النكاح معلقا مجزوما به، قال لها يعني وهي على فراش الموت: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، وهذا أمر مقطوع به. وهي عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تتدلل على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكره أحيانا بهذه المسألة، كما في البخاري قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. فلا شك أن هذا مما يرغب فيه الناس. ولا شك أن الزواج من البكر أفضل للمتزوج لاعتبارات كثيرة، كمسألة صغر السن عادة، ويعني ما يكون في ذلك من تمام الحياء، فالبنت الصغيرة عادة ما يكون حياؤها أعظم من البنت البكر وإن كبرت في السن. كذلك سهولة ويسر تحببها إلى زوجها، لأنها لم تخالط الرجال قبل ذلك، فيسهل أن تتعلق بالزوج، بخلاف من عينت الزواج قبل ذلك. وسهولة انقيادها وتطبعها بطباع الزوج. وكذلك في الغالب والجملة أن المرأة البكر ترضى باليسير من أمور المعاش، بعكس من يعني تقارن بين رجل وآخر ونفقة وأخرى وعركت هذه الأمور، فكثيرا ما يكون الأمر معها يعني أصعب، إلى جانب أن عادة ما تكون البنت الصغيرة كذلك يعني عندها فرصة أعظم في مسائل الإنجاب، من ايه؟ من التي تزوجت قبل ذلك فتقل نسبة ايه؟ انجابها، الى غير ذلك من هذه الايه؟ الامور. لكن قد تعرض مصلحة يكون فيها الزواج من المرأة الثيب افضل للرجل لظروف خاصة ايه؟ به، ويعني او لاحوال مصاحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم معظم زوجاته كن ايه؟ سيدات صلى الله عليه وسلم، لما كان يترتب على الزواج منهن مصالح ايه؟ عظيمه. كامراه استشهد زوجها مع الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، او غير ذلك من هذه الامور المعروفه. لكن وطبعا الدليل على هذا حديث جابر نفسه الذي اتى به المؤلف: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبه. فنفس هذا الحديث يعني ان جابر قال: قلت يا رسول الله كن عندي نسوة خرق، يعني ايه اللي هم يعني مش معنى كده مجانين يعني، وانما ايه يعني لسه صغيرات السن حديثات. فالمرأة البنت الصغيرة بيبقى عندها نوع من العتة وعدم تمييز الأمور، وتحتاج إلى سياسة لأنها لسه بتربى وتعلم. فيعني أخواته، وفي بعض الروايات كنا سبعا أو تسعا، يعني ما شاء الله عائلة كبيرة، وهو رجل شاب في مقتبل العمر. يعني حقيقة جابر حمل الحمل عظيما بعد استشهاد أبيه رضي الله تعالى عنهما جميعا. فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء مثلهن، يعني هزودني كوم واحدة كمان، ما أنا هجيب واحدة صغيرة كلهم زي بعض، واخد بالك، أدخل ألاقي بقى إيه معارك شغالة. فكرهت أن آتي بخرقاء مثلهن. فقلت: هذه أجمع لأمري. المرأة الثيبة طبعا يمكن انها تكون انجبت قبل ذلك، او يعني اكبر منهن في السن، تبقى بمثابه الام والوالده ليه؟ لاخوات جابر رضي الله تعالى عنهم. فقال عليه الصلاه والسلام: اصبت ورشدت، يعني وافقه على هذا الايه؟ الامر. فقد تعرض مصلحه للعبد يكون ايثار الزواج من المراه الثيب انسب له من المراه الايه؟ البكر. فأيضا ذكر المؤلف بعد ذلك قال: تخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها. ليس معنى هذا العنوان كما يتصور أن تخطب إلى نفسها مباشرة، وإنما لها حق في الاختيار. المرأة الثيب لها حق في الاختيار، يعني إذا تقدم إليها إنسان. وتخطب إلى نفسها أي لابد أن تفصح بالإيجاب أو بالرفض، بعكس البنت الصغيرة التي يكتفى عند سؤالها بالإيه؟ بالسكوت. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها إيه؟ سكوتها. والحديث حديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقد يفهم بعض الناس أن المرأة الثيب أحق بنفسها، أي أنها يمكن أن تتزوج من غير إيه؟ ولي. وهذا كلام خطأ وغير صحيح، وسيأتي معنا في شروط الزواج أن الولي على الصحيح هو شرط من شروط صحة الإيه؟ النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ولكن إنها أحق بنفسها إن الولي لا يستطيع أن يجبر المرأة الثيب على أحد، حتى ولو كان كفء لها، بعكس الإيه؟ بعكس البنت الإيه؟ البنت. فهذا الحديث يفرق بين المرأة الثيب عند نكاحها وبين البنت الايه؟ البكر، من ناحية استقلال الولي. فبالنسبة للمرأة الثيب لا يجوز مطلقا إجبارها على الزواج ولو من ايه؟ من كفر، ولو من كفر، عن طريق وليها. ويشترط موافقتها الصريحة، لا يكتفى في الثيب بالايه؟ بالسكوت، بل لابد من النطق. وإن رغبت هي من الزواج من كفء لا يجوز لوليها أن يمنعها من الزواج به، فإن يعني لم يقبل أجبر على الموافقة، فإن أبى فيمكن للمرأة السيد أن ترفع أمرها للسلطان فيزوجها القاضي نيابة عن هذا الإيه؟ الأب، نيابة عن هذا الأب الولي. لكن لا يحل لها ابتداء أنها تتزوج من غير إيه؟ من غير ولي الحديث السابق. وأما البكر فتستأذن يعني من قبل وليها، وهذا على سبيل الندب والاستحباب. فإن يعني سئلت واستؤذنت يكفي أن تصمت وتسكت لقوله عليه الصلاة والسلام وإذنها إيه؟ صماتها. والصمت المعتبر هنا هو صمت الإيه؟ الرضا، لأن ممكن أبوها يسألها بنت تتجوزوا فلان يجي لها سكتة داخلية لا تنطق من فوق ولا من تحت، فمن شدة ما نزل بها مش قادرة، يبقى السكوت هذا لإيه؟ لطارق. أو قالوا إن هناك علامات أخرى كالبكاء، فالفقهاء بقى طب البكاء هل هو يا ترى بكاء فرح أم بكاء إيه؟ يعني حزن. فقالوا إن كان يعني بكاء فرح بيبقى الدمع بتاعه بارد، وإن كان إن كان بكاء يعني مصيبة حلت بها وقرعت يبقى إيه؟ يبقى الدمع إيه؟ ساخن. وهذا يمكن أن يشاهد في دنيا الناس إن فعلا من البكاء لأجل الفرح بيبقى يعني إيه؟ بكاء في نوع من البرود، لكن حر المصيبة في القلب بيجعل العين نفسها يعني إيه؟ تنزل الدمع الإيه؟ الساخن. فالعبرة بالصمات هنا يبقى إيه؟ يعني عن رضا وليس عن ايه؟ عن يعني سخط او عدم ايه؟ موافقه. وهذا هو المعتبر يعني ايه في. والامام ابن المنذر رحمه الله قال ان احنا ينبغي ان احنا نبين للبنت برضه قبل تقدم احد اليها انها لو سكتت هذا يكفي ان الولي ايه يزوج، يعني بين لها الحكم الشرعي، ربما هي لا تدري، ها ربما هي لا تدري حقها في هذا الايه الامر. الامام ابن حزم رحمه الله وهذا من غرائبه المعهوده قال ما ذكره في المحلى، قال في شان البكر قال فان تكلمت بالرضا او المنع او غير ذلك فلا ينعقد النكاح بها. فطبعا هذا يعني من مخالفات ومبالغات الامام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. يعني قال ان الرسول قال اذنها صمته، ان قالت او قالت لا النكاح بتاعها لايه؟ لا يصح. وهذا طبعا بخلاف قول جماهير اهل العلم سلفا وخلفا ان ايه؟ ان الصمات ده هو اضعف الايمان في مساله موافقه البنت. لأن لما قالوا له يا رسول الله إنها تستحي أيام أن كانت البنت إيه؟ تستحي، أما دلوقتي ده لازم تقول له وأشوف أخلاقه وإديني فرصة أقعد معاه يابا وبتاع والكلام يعني المعروف. فيعني كان الناس قديما البنت تستحي، يعني حتى يضرب يعني المثل بإيه؟ بهذه العذراء في خدره، يعني يقال أحيا من العذراء في إيه؟ في خدرها، انها كانت لا تخالط الرجال وليس لها بمجالس الرجال ايه اتصال. فلما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امر باستئذان البنات فقالوا البكر تستحي يا رسول الله، قال اذنها ايه؟ يعني هذا يكفي منها ليه؟ لحيائه. لكن لو تكلمت مع الاب وقالت نعم اريده فهذا لا شك انه يعني ادعى في ان يرفع الالتباس في هذا الايه؟ في هذا الموطن. لكن كلام الإمام ابن حزم ليس عليه العمل رحمه الله. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال على الولي أن يأخذ برأي ابنته ويأثم إن أرغمها. وقال عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال وهو حديث صحيح وخرجه من عند الإمام النسائي وابن ماجه. وقال انظر الإرواء 1830، فلما نظرنا في الإرواء وجدناه قد فاته العزو إلى الإمام البخاري. الشيخ الألباني عزل الحديث للإمام البخاري وهو موجود فيه برقم 5138. يعني هذه المسألة، إذا زوج الولي ابنته بغير رضاها فما حكم هذا النكاح؟ طبعا فيه تفصيل. أولا بالنسبة للمرأة الثيب، فالحديث الذي ذكره المؤلف صريح في رد النكاح، بل ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد 9 صفحة 101 إجماع أهل العلم على رد نكاح الثيب إذا زوجت بغير رضاها. يعني امرأة ثيب أبوها أجبرها يرحمك الله على الزواج من آخر، هذا النكاح إن رفعت أمرها القاضي بيفسخ ويرد، وإن كان في مهر أو كذا يرجع الرجل على على الولي. فهذه المسألة فيها إجماع، فيها إجماع. لكن طبعا المرأة لو وافقت لا ضير، يعني المرأة لو وافقت لا ضير، لكن هي لو أحبت أنها تنتصف لنفسها فترفع أمرها إلى القاضي فيرد النكاح. أما البكر ففرق العلماء، قالوا إن كانت صغيرة غير بالغة فيجوز للأب وللجد إن هم يزوجوها من غير استئذان، لأنها في الحقيقة قد تسأل وهي لا تعي مسألة السؤال هذه. واستدلوا على ذلك بتزويج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعروف أنها زوجت وهي صغيرة، ولم يؤثر في شيء من الروايات استئذان أبو بكر لعائشة. أما البنت البالغ البك فاختلفوا في شأنها، يبقى الصغيرة أيضا الخلاف فيها ضعيف، يعني إنها لا تستأذن أيضا. أما البنت البالغ البكر فاختلف العلماء في شأنه، فذهب أئمة الشافعية ومن نحوهم إلى أنه يجوز للأب والجد تزويجها من غير إذنها، لأن قالوا أن دي ولاية اسمها ولاية إجبار. ولاية إجبار يعني أن الأب والجد لا يتصور فيهم إلا عظم الشفقة على على البنت، لكن قالوا بقى لو هو الأخ مثلا هو يعني الولي أو العم أو ابن العم أو باقي العصابات، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أيضا تزوجها من غير من غير رضا. لكن الأب والجد خصوصا عند أئمة الشافعية إن ممكن يجبر المرأة أو يزوجها من غير رضاها. وذهبت يعني طائفة أخرى كأئمة الأحناف والإمام الأوزاعي والثوري، وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري في صحيحه حينما بوب في باب النكاح باب 41 لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب. يعني واضح دلوقتي تنصيص الإمام البخاري على أن الأب وغيره طبعا ما دون الأب أولى، إن هو لا ينكح البكر ولا ولا الثيب، فسوى في الحكم بين الأولياء وسوى بين البكر والثيب. وأيضا أتبع هذا الباب بباب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، وذكر حديث يعني خمساء الذي معنا. واستدلوا طبعا بحديث الخمساء وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد هذا النكاح، واستدلوا بما رواه الإمام أبو داود وابن ماجة وغيرهما من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحديث يعني يتقوى بمجموع طرقه كما قال ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الفتح. ولهذا ذهبوا إلى أنه إن أجبرها على النكاح فإنه يرد نكاحه أيضا. ومن شاء المزيد فليراجع كلام الحافظ ابن حجر المطول وذكره لكلام العلماء على روايات وطرق هذا الحديث المجلد التاسع صفحة 102 و103. فيعني الخلاصة أن مسألة يعني زواج المرأة السيد من غير رضاه لا خلاف فيها، وكذلك لا خلاف معتبر في البنت الايه الصغيرة، انما الخلاف الشديد في مسألة البنت الايه البالغة ويعني ايه البك. فيعني ايه الخلاف ذكرناه فيها، ولعل مذهب الأحناف ومن نحى نحوهم هو المذهب الأقوى في هذه المسألة، وأنه لا يجوز للأب أن يكره ابنته البالغة البكر على الإيه؟ على الزواج ممن لا ترغب، فلا بد من موافقتها، وأضعف الموافقات هي أن إيه؟ تصمت وتسكت. ثم ذكر يعني المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة أيضا عضد به حديث خنساء بنت خذام، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. قال أيضا: يجوز الولي أن يعرض ابنته على من يتوسم فيه الصلاح والدين، ولا يعد ذلك إزراء به ولا بابنته، لكن هذا من تمام العقل والديانة أن يختار الرجل من أهل الصلاح من يكون أنسب لحال ابنته. فعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. ومش مقصود يومه يعني هذا، إنما إيه يعني اليوم بقى إلى ما شاء الله. قال عمر: فلقيت أبا بكر خلاص، يعني إيه حسن إن عثمان رضي الله عنه ما لناش حيلة معه. فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، يعني لا قال هتجوز ولا مش هتجوز. وكنت أوجد عليه مني على عثمان، ليه؟ لشدة التصاق عمر وصحبته الشديدة لإيه؟ للصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يود إذ يعني لم ينصف عثمان أن هو إيه؟ أن يعني إيه يكون هو الذي يعني إيه يتزوج من حفصة. قال: وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. سقط من هذه اللفظة حرف الحاء. فلقياني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: قلت نعم. يعني مش كان عندهم مسألة الصراحة دي، يعني ايه سبحان الله، مش قاعد بقى يلف ويدور وبتاع، لا ده ازاي، ما خلاص هو الموضوع عدى بقى سهل ان هو ايه يعتذر. قال له لا، يعني هو خلاص الرسول خطبه، بس هو قال له برضه ايه ايوه انا كنت زعلان. فقال: فاني انه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي، إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. واضح أن الرسول لما ذكرها يعني كان أسر لأبي بكر بهذه المسألة، ما كانش على سبيل الإيه العموم، وإلا كانت طارت الأخبار لعمر رضي الله تعالى عنه. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. فيعني إيه، استدل بهذا الحديث على أنه لا غضاضة أبدا أن يطلب الرجل الصالح وولي المرأة، أن يطلب من الرجل الصالح ويعرض عليه ابنته، لكن هذا الأمر يعني إيه؟ يعني لا غضاضة فيه شرعا، لكن أيضا يراعى فيه العرف. فإن كان هذا يعني مما لا يضعه الناس في موضعه، فلا بأس على الإنسان ألا إيه؟ ألا يفعل. وأما إن كان الناس يعني يقدرون مثل هذا الرجل ويعرفون حقه وأنه يسعى لصالح ابنته، فلا حرج في أن يفعل العبد ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف رحمه الله وحفظه الله: تخطب الصغيرة إلى وليها. فعن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال، وهي لي حلال. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أيضا المؤلف: تحرم الخطبة على الخطبة. فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الإيه؟ الخاطب. فهذا الحديث صريح في حرمة خطبة الرجل على خطبة إيه؟ أخي، إلا بشرطين اثنين. الأول أن يترك الخطبة أصلا، يبقى خلاص طالما تركها يبقى إيه؟ كل أي حد عاوز يتقدم يتقدم. أو يأذن الخاطب الأول لآخر في أن إيه؟ يتقدم. ما دون ذلك إيه؟ لا يجوز. وطبعا ان هناك امر ثالث: لو ان اهل المراه قد ردوا خطبه الرجل عليه، يعني كان خطبه وافقهم وبعدين بدا لهم انهم ايه يفسخوا هذه الخطبه، فلا حرج في هذه الحاله ان يتقدم ايه انسان. فجمهور اهل العلم على ان النهي هاهنا للايه؟ للتحريم، ولكن بعد الإجابة. يعني لو واحد تقدم لامرأة وليس هم لم يردوا عليه، يبقى الخطبة ما تمتش يا أخوان، إنما الخطبة بتتم إمتى؟ بعد الإيه؟ الإجابة. يقول له إحنا موافقين وأهلا ومرحبا، ها؟ فإن وافقوا طبعا بعض الفقهاء بيحاولوا يفصلوا في هذه المسألة. بعضهم بيقول إن الموافقة لو صريحة يحرم، أما لو هي على سبيل التعريض، أخذ بالك، كأن يقولوا ما عنك رغبة أو أي كلام، يعني إيه، أو إن شاء الله ربنا يسهل وكذا، كلام ما هو صريح في مسألة الخطبة، قالوا إن لا يحرم في هذه الحالة. لكن إذا فهم الرجل إن الخطبة تمت يحرم على إنسان آخر أن إيه يتقدم، يبقى الحرمة بتأتي بعد الإيه يا أخوانا؟ بعد الموافقة. جزاك الله خير. الحرمة بتأتي بعد الإيه؟ بعد الموافقة. طب إيه الدليل على هذا الأمر؟ حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما تأيمت، لما طلقت وانتهت من عدتها، قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه خطبها أبو معاوية وأبا الإيه؟ الجهم. الاثنين إيه؟ خطبوها. يعني إيه بقى؟ مش معقول ان الاثنين دخلوا كل واحد خطب وهي عده موافقه، لكن الخطبه هنا بمعنى ايه؟ تقدموا لايه؟ لخطبتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافق لا على معاويه ولا على الجهل، وانما امرها كما سياتي معنا بايه؟ بنكاح اسامه رضي الله تعالى عنه وأرضى، أسامة بن زيد. فيبقى جمهور أهل العلم على أن النهي للإيه؟ للتحريم، لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. طيب وخطبة الكافر؟ خطبة الكافر لا، ما هو لو خطب الكافر امرأة من أهل الكتاب، أخذ بالك؟ فهل يجوز للمسلم أن هو يخطب هذه المرأة؟ جمهور أهل العلم، ما هي لو من أهل الكتاب يجوز. لا، جمهور أهل العلم على أنه يحرم على المسلم أن يخطب هذه المرأة حتى ولو كان خطيبها إيه؟ كافرا. أما اللي هنعمل إيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أخيه، لفظة أخينا؟ قالوا إن هذا خرج مخرج العموم والغالب فلا مفهوم له. وبعض الفقهاء قالوا لا، إن المسلم أنفع لهذه المرأة من الكافر ولا شك، فلا عبرة ولا حرمة بخطبة هذا الإيه؟ الكافر لها، فليتقدم، فلعل الله عز وجل أن يرزقها الإسلام على يد الإيه؟ المسلم إذا تزوج. لكن إحنا بنحكي قول الإيه؟ أهل العلم. فرأي الجمهور أن لا فرق في الحرمة بين خطبة الرجل الكافر وبين خطبة الرجل الإيه؟ المسلم. نعم. لا، الصواب ان هو ليس فيه نزاع في الاصل، وان نص القران قد احل لنا المراه الكتابيه. قال جل في علاه: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا نص يعني في المسألة أن نكاح نساء أهل الكتاب حل إيه؟ لنا، ولكن يشترط أنها تبقى امرأة كتابية، يرحمك الله، أنها تبقى إيه؟ كتابية، أي تنتسب إلى نبي. ولا أعلم مخالفا في هذا الأمر من الصحابة إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، حينما قال: لا أعلم كفرا أعظم من أن تقول المرأة ربي موسى أو ربي عيسى أو ربي عزير. لكن كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، والجمهور على إيه؟ على خلاف قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من ناحية الأصل اللي هو الإيه؟ الحل. لكن يمكن أن تطرأ على يعني أناس فترة يكون فيها يعني هذه المرأة مثلا كتابية حربية، أو أقوامها يعني إيه يحاربون أهل الإسلام، أو أنه يترتب على الزواج من هذه المرأة مفاسد، فها هنا تمنع للمفسدة، فيصير من باب تحريم الوسائل وليس التحريم لذات الايه؟ الشيء. يعني مثلا رجل بيتزوج بامراه المانيه مثلا، بيخلف منها عيل او اثنين، تقوم سايباه وراحه محتميه في السفاره يسفروها وتنصر العيال اللي هم اولاد الرجل المسلم. فهنا بنقول له بقى ما تتزوجش، ليه؟ لما يغلب من الضرر في الارتباط بهذه المراه، لا سيما وهم متسلطون الان على اهل الاسلام. فالصواب أن نكاح نساء أهل الكتاب حلال في أصله، لكن إن ورد عليه ما يستدعي التحريم فيحرمن من باب تحريم الوسائل وسد الذرائع. هو الأصل أنه لا ولاية للكافر، يعني هي إن كانت مسلمة فيعني إيه يعني لا يحتاج أو لا تحتاج إن هي تستأذن إيه وليها، لأنه لا ولاية لكافر عليه. أما إذا كانت يعني كتابية فالصواب أيضا أنه يستأذن إيه وليها، الصواب أنه يستأذن. نعم أيوة بيشمل هو أولى الكافر ليس له ولاية على المسلم. أيوة والسلطان ولي من لا ولي له، دع عموم لفظ نبو يتزوج اللي هو مين؟ أيوة السلطان ده ممكن يبقى رجل من أهل العلم أو القاضي الإيه الذي من قبل السلطان، فيعني لا تتزوج المرأة من غير ولي يعني بإطلاق، لكن إن عجزت يعني إن كان في حائل بينها وبين الولي فبإيه بتستبدل بهذا الولي السلطان، إن عز عليها السلطان تذهب إلى القاضي، إن عز عليها القاضي تنتدب رجلا من أهل العلم والديانة فيتولى نكاحها. فيتولى نكاحها. خلاص لا تحتاج إلى إعادة نكاح، يعني نكاحها صحيح، لأن نكاح الكفار أصلا بيعامل على أنه نكاح صحيح حتى وإن لم يستوفي الشروط. يعني لو رجل كافر تزوج من امرأة كافرة وأسلم جميعا لا نحتاج في هذه الحالة إلى إعادة النكاح، رغم أن يقيننا أن هذا النكاح لم يستوفي الشروط، ورغم ذلك فلا مانع أبدا أن يعني من استمرار هذا النكاح. وهذا كان موجود كثير في الصحابة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بأن يجدد نكاحه بعد بعد إسلامه. فالمقصود أن جمهور أهل العلم على أن النهي ها هنا للتحريم ولكن بعد الإجابة يرحمك الله، وثبوت الخطبة وعدم إذن الخاطب الأول لغيره أو تركه للخطبة. بل نقل الإمام النووي رحمه الله على أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، وهذا الكلام موجود له في شرحه على مسلم الجزء التاسع صفحة 197. طيب رجل خطب على خطبة أخيه وتزوج، هل نكاحه صحيح ولا غير صحيح؟ جمهور أهل العلم على أن نكاحه صحيح مع إثمه ومعصيته لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام داود الظاهري إلى أن النكاح ينفسخ بذلك، إلى أن النكاح ينفسخ بذلك. والحافظ ابن حجر في الفتح قال: واستدل به، اللي هو حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا للنساء بحكم الرجال. طيب صورته دي هتبقى ازاي؟ أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها إلى الخطبة، يعني يكون رجل هذا من أهل الصلاح فترغب امرأة في نكاحه فتعرض نفسها عليه فيجيبها إلى الخطبة.
فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه إلى إيه؟ إلى نفسها، وتزهده في التي إيه؟ قبلها. وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الإيه؟ الفضل من الرجال. قال: ولا يخفى الحافظ ابن حجر أن محل هذا إذا كان المخطوب اللي هو الرجل عزم ألا يتزوج إلا بواحدة، عزم ألا يتزوج إلا إيه؟ بواحدة. فأما إذا جمع بينهما فلا إيه؟ فلا تحريم. يعني هل هناك مانع شرع من أن يخطب الرجل يعني أكثر من امرأة في آن واحد؟ لا، ليس هناك مانع شرعي، لكن في هذه الحالة إن التي ستأتي هي اللي هتزهده، يبقى نفس المعنى وإثارة البغضاء بين الناس قد وجد في هذه الحال. بل ثبت أن بعض السلف، لعله عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن أبيه، تزوج بابنتي عم في ليلة واحدة، فأصبحت النساء لا يدرين أين يذهب. ما هي العيلة واحدة، واخد بالك، هيروحوا للصباحية لمن؟ وذكر الإمام البخاري هذا الأثر في كتاب النكاح. العريس بقى الله أعلم، يعني لعله اقتسم شطر الليل يعني. يبقى هذا يعني ايه ما هو خاص بمسألة تحريم الخطبة على الايه؟ على الخطبة. ذكر المؤلف بعد ذلك: تحرم الخطبة في العدة من وفاة او من طلاق بائن او من طلاق رجعي. وذكر حديث فاطمة بنت قيس قالت: ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة ابن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها كذا: أسامة أسامة، كأن يعني إيه كانت تتمنى أن الرسول يختار يعني إيه يعني أحد غيره. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله. قالت: فتزوجته فاغتبطته، واغتبطت يعني سرت وسعدت وقرت عينها بالزواج من أسامة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ثم ذكر المؤلف مسألة التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاء، واستدل على ذلك بقوله تعالى: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم كنتم ستذكرونهن ولكن علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فبالنسبة لحكم التصريح والتعريض بالخطبة، التصريح إن هو يأتي خاطب صريح يعني: جئت أخطب ابنتكم. والتعريض أن يذكر كلاما كأن يقول: إني لأدعو الله أن ييسر لي امرأة صالحة، أو إني أريد التزوج. كلام إيه؟ عام، ليس فيه تعيين للمرأة بالإيه؟ بالخطبة. فبالنسبة لحكم التصريح والتعريض، إذا كانت المرأة ممن يحل الزواج بها لهذا الرجل فلها أحوال. إن كانت غير مخطوبة تجوز خطبتها، طبعا لو هي متزوجة تحرم عليه يعني إن هو يروح يخطب امرأة متزوجة، لأنها من المحرمات يعني على سبيل التأقيت، لأنها ذات بعض. أما إن كانت غير مخطوبة فتجوز خطبتها تصريحا وتلميحا بلا خلاف. وأما إن كانت مخطوبة تحرم خطبتها حتى يدع الخاطب الأول او ايه او ياذن او المهم ان تنتهي الايه الخطبه. الحاله الثالثه المراه المعتده من زواج من ايه من طلاق رجعي، يعني طلقت لاول مره او لتاني مره وهي ما زالت في الايه في العده. العده دي حكمها ان هذه المراه ما زالت معتده، يمكن للزوج ان يعيدها في اي وقت طالما هي في الايه في العده، فهي بتعامل معامله المتزوجه الى ان تنتهي الايه العده. ولذلك لو زوجها مات في هذا الوقت هي بترث، ها هي ايه بترث وبتحد عليه وتعامل معامله الايه الزوجه. فيحرم خطبه هذه المراه يعني ايه في هذه الحال لا تصريحا ولا ايه ولا تلمح، لانها ما زالت يعني ايه يعني متزوجه. الأم المعتدة من طلاق بائن اللي هي البينونة الايه الكبرى، فيحرم التصريح لها بالاتفاق. هي صحيح دلوقتي طلقت طلاقا ايه بائنا، ما عادتش تحل لهذا الايه الزوج حتى تنكح زوجا ايه غير، لكن يحرم التصريح لها بالخطب. ما ينفعش يروح وهي لسه معتدة من البينونة الكبرى يخطبها، وإنما يجوز أن يعرض لها بالخطبة على قول جمهور أهل العلم، يعني إيه يذكر لها كلاما إيه عاما. وكذلك المعتدة من وفاة لها نفس حكم الإيه المرأة المطلقة البينونة الإيه الكبرى، اللي هو يحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض باتفاق الجميع. طيب تنبيه، إذا صرح بخطبة معتدة من طلاق بائن أو من عدة وفاة ولكنه لم يعقد عليها إلا بعد انتهاء العدة، يعني رجل يتغاشم كده وراح خطب امرأة تاني يوم وفاة زوجها مثلا أو تاني يوم طلاقها طلاق الإيه البائن الأكبر، وخلاص قال لها أنا خطبتك وكذا ولم يتم النكاح والعقد إلا بعد انتهاء الإيه العدة، فما هو حكم هذا الزواج؟ فالجمهور على صحة النكاح مع الإثم، صحة النكاح مع الإيه مع الإثم. أما إذا تم العقد وهي ما زالت في العدة فالنكاح باطل باتفاق العلماء أيضا، يعني لو واحد عقد على امرأة قبل أن تنتهي من عدتها اللي هي عدة الوفاة أو الطلاق البائن بينونة كبرى، نعم ما هي فترة العدة دي بتختلف حسب حال المرأة، واخد بالك؟ إن كان طبعا هيجي معانا باب العدة بعد ذلك، إن كانت المرأة هذه من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة إيه قروء، وإن كانت آيثة من المحيض فعدتها ثلاثة إيه أشهر، وإن كانت هذه المرأة حامل فعدتها بوضع الإيه الحمل. نعم. بيفرق بينهم، بل ذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أنها لا تحل له على التأبيد، يعني تظل محرمة عليه أبدا معاملة له بضد قصده، وكما يقال في القواعد الفقهية بأنه إيه من استعزل الشيء قبل أوانه عوقب به بحرمانه. فلكن جمهور أهل العلم أنها لا تحرم عليه أبدا، وإنما العقد يقع باطلا ثم تعتد ويعني من هذا النكاح الباطل، وبعد ذلك إيه إن أحب أن يتزوجها إيه تزوجها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك قال يجوز النظر إلى المخطوبة، وذكر حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. فهذه الأحاديث وغيرها قد صرحت بمشروعية النظر إلى المخطوبة ليرى ما يدعوه إلى نكاحها، وأيضا هي ترى منه ما يرغبه أو يرغبها في قبوله للنكاح. ويجوز أن تكون هذه الرؤية من غير إذن المرأة، وقد ثبت هذا أي من دون استئذان، قد ثبت هذا من فعل صحابيين جليلين وهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه. فحديث جابر عند الإمام أبي داود قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. والحديث عند الإمام أبي داود هو حديث حسن. وأيضا روى ابن ماجه وأحمد والحديث شواهد من حديث سهل بن أبي حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره، وفي رواية في نخل لها يقال لها بثينة بنت الضحاك. فقلت له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. وإيه يعني اللي فيها؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. بل قد استحسن بعض الفقهاء هذا الأمر وقالوا أن هذا الأمر ربما أن يكون أرفق بالمرأة حتى لا تؤذى إذا رآها الرجل ورفضها. لكن طبعا قد يستخدم بعض الناس هذا الكلام في غير موضع فيدي لنفسه الحق يعني المفتوح والغير محدد انه يتتبع كل النساء في سن الزواج عشان ينتقي منهن امرأة. فهذا لا شك ان ابليس هو الذي يوحي اليه بذلك. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء جابر او محمد بن سلمة حددوا امرأة معينة للزواج، فيعني كان بيتخبأ لها لمجرد أن يرى منها ما يدعوه إليه إلى نكاحها. لكن إن أدى هذا الأمر إلى فساد أو أن يتهم الرجل فالأولى أن يذهب إلى بيت المرأة ويستأذن وينظر إليها، لأن الشرع قد أباح له ذلك. ما إن شاء الله نقوله حاضر. وموضع النظر عند جمهور العلماء إلى الوجه والكفين، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، ويستدل باليدين على نضارة الجسد أو أو ضده. وزاد بعض العلماء القدمين، يبقى الوجه والكفين والقدمين. وذهب داود الظاهري إلى أنه، وهذا القول رواه عند الإمام أحمد، أن ينظر إلى جميع البدن ما عدا الفرج لظاهر الحديث انظر إليها. ورأي الجمهور هو الذي عليه عمل الناس قديما وحديثا، أما رأي الظاهرية فيؤدي إلى الفساد ولا شك. فيعني ما زال عمل الناس على يعني في حالة النظر إلى الوجه والكفين وإلى القدمين إن احتاج إلى إلى ذلك. أما أن ينظر إلى المرأة متجردة فهذا مما لا دليل عليه في في الشرع. ومعروف إن العمل ما كان يجري عليه العمل ده بيخصص لنا عموم الايه النص اذا استدل عليه بالايه بالعموم. بنقول ان كيف كان هاجر العمل في مجتمع الصحابه اللي الرسول قال له انظر اليه، هل كان بيروح يقول لها اخلعي الثياب حتى انظر اليك ما عدا السوأتين؟ هذا غير متصور، ولو وجد لنقل الينا وشاع، لان امر الزواج ده مش بيتعمل كل 100 سنه مره، ده يوميا في زواج في مجتمع الصحابه رضي الله تعالى عنهم وايه وارضاهم. فالعمل جرى على هذا الامر في المجتمع. ويعني ايه اما قول الظاهريه فحقيقي يعني هو من البعد بمكان. طيب هل يجوز تكرار النظر لمن يعني اراد رجل ان يخطبها؟ نعم له ذلك إن احتاج إلى ذلك، وأما إن أعجبته من المرة الأولى أو لم تعجب فلا يحل له النظر، لأنها عادت إليها حرمتها وهي ما زالت أجنبية بعدما أباحه له الإيه الشرع. وكذلك طبعا لا تجوز مصافحة المرأة، يعني إذا ذهب الإنسان إلى خطبتها طبعا يقول لها خش يا بنتي دخل الحاجة الساقعة للعريس، والعريس جاي مثلا معاها أبوه وعمامه وإخواله وأصحابه، تخش بقى تمسكهم واحد من اليمين للشمال زي الجماعة اللي قاعدين في الصوان في الميت، فهذا طبعا يعني حرام، يعني لأنه يعني الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صافح امرأة قط، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. وهل يجوز للمخطوبة أن تتزين لمن جاء يخطبها؟ طبعا قد يقول قائل أيوة تتزين، لأن دلوقتي لا سيما إذا كان هذا المتقدم لها رجلا صالحا وهي دون المستوى فلا بأس عليها لتظفر بهذا الرجل مخافة أن يطير من يديه. فنقول إن الأمر لله عز وجل، وإن كان هو رزقها فلن يطير بإذن الله، سيدخل القفص الحديدي شاء أم أبى، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه الإيه الآن. فهي يعني إيه يعني هذا رزق يعني إيه مقدر ومقسوم. لكن يعني نذكر لكم فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، قال ولا يحل لها اللي هي المخطوبة أن تخرج إليه متجملة أو متزينة، لا بثيابها، يعني لا التزيين والتجميل في الثياب، ولا بالمكياج وهي الصبغ وغيرها مما يعني إيه تستعمله النساء، لأنها أجنبية عنه. يبقى أول حاجة أنها إيه أجنبية، ولأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها فإنه سوف تتغير الصورة عنده، وربما تكون رغبته نفورا منها، لأن طبعا كثرة أدوات الزينة والفنون العجيبة بتغير شكل النساء بدرجات كبيرة، فيمكن للمرأة الدميمة أنها تبقى مقبولة إلى حد كبير في إيه؟ في زينتها، وإذا خليت عن هذه الزينة ظهرت دمامتها الإيه؟ الشديدة. والذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة، بشرط ألا يخلو بها ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلمته. فهذه فتوى الشيخ في هذه المسألة، ويعني لعل هذا هو الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم، أنه لا يجوز للمخطوبة أن تتزين إذا دخلت لمن جاء يخطبها مخافة أن إيه أن تكون قد دلست عليه بعض الشيء، وأنه قد رأى منها ما يعجبه مما لا حقيقة لهذا الإعجاب في أصل خلقته. فبعد ما تشيل الزينة يفاجأ بأن هناك وضع آخر. طبعا إن بقى يعني كانت امرأة مثلا في ثديها صغر فحطت شوية قطن وشوية شراميط وبتاع ودخلت، فهذا أيضا من الغش والتدليس الذي يجوز به أن يرد به المرأة لهذا العيب كما سيأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إيه اللي حصل النهاردة يعني؟ واضح إن الإخوة كلهم ما شاء الله مقبلين على الزواج. احنا يا اخوانا كنا مشترطين شرط، مش عارف بقى الاخ بقى يقول هل قص الشارب بالموس خطا. احنا قلنا دلوقتي احنا عاوزين الاسئله تبقى في موضع البتاع، واللي عنده سؤال لاخر يبقى نخليه بعد الصلاه ان شاء الله. ما حكم نكاح الكتابيه ان كانت قد زنت؟ يعني ان كانت هي يعني زانيه فلا يحل نكاحها مسلمة كانت أم كتابية، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه تبارك وتعالى. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. هذا في حال الزنا اللي هو المستمر والمعتاد والذي قد اتخذته المرأة إما لشهوتها أو اتخذته مهنة لها كسائر الساقطات العاهرات الفاجرات. أما إن يعني زنت المرأة المسلمة ثم تابت بعد ذلك وأنابت إلى الله عز وجل فلا يعني مانع من أن يتزوجها إنسان، لا سيما إن صدقت في توبتها. وهناك في بعض المذاهب الفقهية كمذهب الحنابلة ذكروا أن يعني من علامات تأكد توبة هذه المرأة أن تراود، يعني أن تراود على الزنا حتى نتأكد أنها قد عادت إليها عفتها مرة أخرى. لكن هذا القول قول ساقط ولا يصح أن يحكى حقيقة، لأن هذا فيه تعريض للمرأة والرجل المراود، ويعني من يدرينا أن الشيطان يزين. وأين هذا والاستدلال عليه من كتاب الله تبارك وتعالى؟ الأصل أن احنا بنحكم على الناس بالظاهر، وما خفي عنا نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز يعني لنتأكد من توبة هذه المرأة أن تراود على على الزنا، وإنما يكفينا ندمها على ما فرطت وامتناعها عن هذا الأمر فيما نرى، وتحول حالها يعني إلى يعني الخير وعبادة الله سبحانه وتعالى مما لا تكاد تخطئه عين يعني في التائبين. فصواب أن المرأة المسلمة إذا زنت ثم تابت أنها تزوج زواج الحرائر العفيفات، وكذلك المرأة الكتابية إن زنت وبعد ذلك يعني تابت من الزنا على دينها فلا حرج أيضا، لأن المهم في حال وقت الزواج بها. إن كانت عفيفة فلا مانع من الزواج منها، والله تعالى أعلم. لا، هو يعني وقت التقدم لها تصير محصنة إن هي العفيفة، واخد بالك؟ وهذا شرط في المسلمة وفي غير المسلمة، وإنما المنهي عنه أن تكون ممارسة للزنا وقت وقت يعني التقدم لها أو الزواج منها، لأن هذه يعني في هذه الحالة ليست محصنة بل هي يعني ممارسة للزنا غير عفيفة. يقول إن حاكمنا الظاهرية لمذهب لمذهبهم. فلما استثني الفرج من الجسد لعموم اللفظ؟ انظر ايه، انظر اليه. والله شوف لنا حد من الظاهريه اساله لنا يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو فقأت المراه عين الناظر الخاطب فهل هي ضامنه؟ هي وابوها يضمن. ما هو علاج المرأة التي في طبعها عدم طاعة الزوج؟ هنقول إيه يعني؟ أمامه أحد أمرين، إما أن يصبر وله الجنة، وإما أن لا يصبر، واخد بالك، وينفد بجلده. يستدل بعض العلماء بعموم حديث انظر إلى ما يدعوك إلى نكاح إلى النظر إلى كل الجسد، والأثر عن عمر بن الخطاب في رؤية ساق المرأة التي أراد زواجها. طيب هو لم ينظر عمر رضي الله تعالى عنها على تصحيح الأثر الذي عند سعيد بن منصور وغيره، حينما طلب عمر بن الخطاب من علي بن أبي طالب الزواج من ابنته أم كلثوم، فقال إنها صغيرة ويعني يعني أرسلها لك فإن أعجبتك فهي امرأتك، فأرسلها. فكشف عمر رضي الله تعالى عنها عن ساقها، فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لسقطت عينك. وطبعا هناك كلام في تصحيح الأثر، لكن الراجح أنه ثابت. ولكن يعني عمر رضي الله تعالى عنه لم يكشف عن سائر جسدها، وإنما قصراه أن يكون كشف عن القدم يعني أو أكثر يعني قليلا. ف يعني أما يعني سائر المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهو النظر إلى ما يدعو الإنسان إلى نكاحها، وعادة ما يظهر من المرأة أثناء الخدمة. يعني معروف أن المرأة وهي بتسقي، وهي بتنشر غسيل، هي بتعمل أي حاجة في الغالب، حتى لو هي امرأة محجبة منتقبة تكون رفع مثلا نقاب أو ليس عليها نقاب أصلا، وممكن تكون مشمرة من بعض يديها كاشفة عن وجهها، إلى اللي هي ثياب المهنة المعروفة عن النساء. هذا هو غالب المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما استدلال الظاهرية فليس عليه دليل، ولا يصح الاستدلال يعني عموم قوله صلى الله عليه وسلم انظر إليها. ومن الذي قال انظر إليها وهي متجردة من الثياب؟ مين اللي جاب هذا الفقه يعني؟ يعني كلمة متجردة من الثياب دي من أين أتت؟ هل هي في الحديث؟ غير موجودة في الحديث، ولكن انظر إليها واخد بالك بثيابها المعروفة التي تلبسها النساء عادة في في البيوت. هذا والله أعلم. نعم يعني ما هو المرأة وهي راحة النخل بتاعها يعني كانت هتبقى مش عارينة، خد بالك، من غير ثياب، ده بتبقى محجبة، بس ممكن هي هتجز النخلة أو هتسقي النخلة أو بتجيب أي حاجة ممكن تكشف يعني عن وجهها. فهو لا يريد أن يذهب مثلا إلى البيت ومعاه إذن من الرسول أنه هو ممكن ما يدعوه إلى نكاحها، فنظر إلى ما يدعوه إليه إلى نكاحها. فهذا أيضا ليس فيه دليل على أنه يعني ينظر إليها يعني فوق هذه الأعضاء المتفق عليها عند جمهور أهل العلم. حكم زواج غير الكتابية كالملحدة أو غير ذلك، وهل لا بد أن أعلم أن الكتابية متدينة بدينها أم ماذا؟ أيوة نعم، هذا يشترط. فكثير من النساء الأوروبيات الآن لسنا كتابيات، فكثير منهن ملحدات يعني ليس لهن دين. فلابد يعني إن أقدم الإنسان على الزواج من امرأة كتابية وأرى أنه يعني الإنسان بيصاب بكثير من الفساد والعطب في دينه في هذه الأيام إذا ارتبط بامرأة كتابية لما لهن ولقومهن من الغلبة والسطوة على كثير من أهل الإسلام. فالمرأة هي اللي بتبقى متسلطة وبتغلب الرجل على نفسه وعلى عياله ولا يمكن الإنسان يسلم ذريته المسلمة الطاهرة إلى امرأة تذهب بهن إلى المعابد أو إلى الكنائس فتهود الذرية أو تنصر، ومما هو يعني مشهور معلوم، فالأولى المسلم أن يربأ بنفسه عن الزواج منهن إلا بضرورة وبالشروط الشرعية المعتبرة. فلازم يتيقن إنها كتابية وملتزمة بكتاب حتى لو الكتاب ده محرم، وملتزمة بدين نبي حتى لو لو لها اعتقاد سوء في هذا النبي. نعم اسألها انت ملتك بالك انت هتقول له خلاص مش بتروح الكنيسة ولا ما تروحش؟ اذا قالت ما بتروحش ما يتجوزهاش، لازم تكون بتروح. نعم يعني ايه من لا لا اصل عندنا نص القران ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم، اللي هي التي لا دين لها. لا، ولذلك ابن عمر لما قال لا اعلم كفرا اعظم من ان تقول المرأة رب عيسى او رب موسى رد عليه العلماء ولم يقبلوا قوله. ففي فرق بين المرأة الملحدة المشركة الاصلية زي الشيوعية وغيرها وبين المرأة المتدينة بكتاب والمنتسبة الى نبي حتى لو كانت بتعامل معاملة الكفار، لكن هي تحت المسمى العام انها كتابية. فدي اللي ابيح لنا الزواج منها، ويعني غيرها حرم علينا بنص الكتاب العزيز. اذا علم انها زنت عند الدخول بها ولم يعلم قبل ذلك فماذا يعني يفعل؟ امامه احد امرين، لو علم منها يعني انها قد تابت ويعني ان هذا الامر يعني كان يعني في يعني وقت فساد او يعني لم تكن متدينة إذ ذاك فوقعت في الفاحشة ثم تابت وأنابت إلى الله عز وجل، فإن سترها وقبلها على ما هي عليه فنرجو له أن يأجره الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. وأما إن يعني لم يتأكد من هذا الأمر فله أن يرد هذه المرأة ويعود على من غره بهذا الأمر. فيعني لأنه إذا كان نكحها بكرا فتبين أنها ثيب فهذا عين يمكن أن يرد به الرجل المرء. وأما إن يعني قبل عذرها وعلم أنها يعني قد أخطأت ثم تابت بعد ذلك فأحب أن يستر عليها ويمضي النكاح فله ذلك إن شاء الله. نعم يحجزها؟ ممكن يحجز. ايوه يعني لو راح لاهلها وقال لهم انا هبقى يخطب بنتكم بعد سنتين قالوا له ماشي، بس هذه لا يعني تعد خطبه معايا. نعم لا ما ينظرش، لأن هو إذا نظر يبقى رايح خاطر، ده هو لسه هيحجز. واللي هيحجز ده غير اللي جاي يخطب، اللي جاي يخطب يعني جاي يعني بيعمل مقدمات الزواج، لكن اللي هيحجز ده الله أعلم بقى يعني وضعه إيه. أيوة دكتور. أيوة. لا مع يعني ده مجرد يعني ما نقدرش نقول ان هو خطبه شرعيه، لان الخطبه الشرعيه ارضا بيبقى الولي حاضر وكذا وبيعطي هو المراه عهد وميثاق لهذا الرجل ان فلانه هذه صارت مخطوبه له. اما مجرد ان احنا يعني نفسنا نبقى نجوز بنتنا لابنكم او العكس او ما الى ذلك، لم يتكلم بكلام رسمي ولم نعطى وعود يعني رسمية، فليس هذا من باب الخطبة الشرعية. هذا شيء مقدم للخطبة ولا يلزم منه الالتزام، ويمكن لأي إنسان في هذه الحالة إن هو يتقدم. ليه؟ لأن مش معروف إن هذه المرأة مخطوبة. نعم. الصح دلوقتي إن هو يخطب، واخد بالك أنت، ولا يلزم من الخطبة أي تكاليف ولا أي شيء، يذهب لأهلها إن أنا جئت أخطب ابنتكم، حتى لو الوقت متقدم وهم قبلوا فلا حرج، واخد بالك. أما مسألة الحجز فإحنا مش عارفين بصراحة يعني نوصفها، يعني إيه توصفش، ما هو دي من الخطبة أصلا وعد بالزواج، لكن الخطبة مثلا لما بيعرف ان فلانة مخطوبة لفلانة خلاص الناس ما حدش بيتقدم، لكن واحدة محجوزة. أيوة شير. نعم. ما فيش عدد من النظرات، هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر إليه فإنه أحرم أن يؤدم بينكما، فلا في عدد مرات النظر ولا في طول النظر وقصره، وإنما الإنسان بينظر لغاية يعني ما يعني إيه يستثبت من المرأة. فسواء يعني إذا أخذ قرار إن مثل هذه المرأة يعني قبلها ويعني إيه رأى منه ما يعجبها أصبح النظر إليها حرام، وكذلك إن أخذ القرار بأن مثل هذه المرأة لا يتصور أن هو يتزوجها يعني رفضها، ففي هذه الحالة أيضا يحرم عليه أن يديم الإيه النظر، وينتهي الأمر إيه بذلك. فإنه إن أعجبته أو لم تعجبه خلاص طالما فصل في المسألة لا يحل له الإيه النظر، حتى وإن امتد الكلام بعد ذلك يعاملها معاملة الأجنبية، لأن حرمتها عادت مرة أخرى بعد نهاية إذن الشرع له إيه بالأمر. لكن حقيقة كثير من الناس بيتجوزهم، ويعني يعني الواحد بيسمع بدع لا سيما في مجتمعات الإخوة في مسألة التقدم والخطبة، يعني ممكن تجد بعض الإخوة واخد مجموعة من الأسئلة وهم برضو محضرين له هناك مجموعة من الأسئلة، والناس بقى قاعدة تسأل بعض واخد بالك في الأسماء والصفات وفي المش عارف إيه، وكل واحد يعني إيه بيتبارى في إظهار ما عنده من ظاهر العلم، وأرجو أن تعوى هذه الكلمة إلى الطرف الآخر، فهذا ليس من شأن أهل الديانة ولا من شأن أهل المروءة، وإنما يسأل الرجل عن حاله في غير هذا الموضوع، لأن عادة لما إنسان بيأتي خاطب لنا يعني إيه نرحب به ابتداء، ويعني إيه إذا نظر المرأة فبنقول يعني إيه أمهلنا حتى نسأل وهو يسأل علينا أيضا، وكذلك فالناس بتعطي لنفسها إيه مهلة، عادة كل طرف يسأل عن الإيه الآخر قبل المضي قدما في هذه المسائل. فما فيش يعني حده الشرع إن هي نظرة واحدة أو نصف نظرة أو يعني وقت معين، لكن هو معتبر بمسألة إيه إن هو أعجبته خلاص يحرم النظر، لم تعجبه خلاص أيضا يحرم النظر، طول ما هو لسه لم يرجح فيجوز له النظر حتى يرى منها ما يعجبه أو إيه لا يعجبه. والله عز وجل هو المطلع على قلوب الخلق وعلى ما يكنونه في صدورهم، فهذا إن الإنسان بيتزرع أمامك الآن إن هو ليس لم يعني إيه يرجح هل يعني أعجبته أم لم تعجبه، فبمن نفس وفي قرارة نفسه أنه قد أخذ يعني إيه أحد الجانبين بالموافقة أو بعدمه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه على ما في قرارة نفسه، وإن أبدى غير ذلك للناس كما قال القائل الأول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يبارك الله عز وجل لنا في شباب المسلمين وفي شابات المسلمين، وأن يزوج الصالحين من عباده بالصالحات من إمائه، وأن يردنا وإياكم جميعا إلى طاعته، وأن يأخذ بنا وصينا إلى دينه سبحانه وتعالى وسنة نبيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.